بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رحمه الله قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. قال رحمه الله: أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة الوفود، وهذه الهجرة كانت بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة. ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وشببة معه متقاربون في السن، فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليالي قيل 20 ليلة، فتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فرجعوا إلى قومهم بالسنن والآثار وما علموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عنا وعن نبينا خير ما جزى صحابيا عن صحبته. توفي رضي الله عنه بالبصرة 74 من الهجرة. وهذا الحديث يرويه عنه أبو قلابة، علم من أعلام الدين وإمام من أئمة المسلمين. قال عنه الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر ترجمته، قال الإمام: شيخ الإسلام. وذكر في موضع آخر فقال: وكان من أئمة الهدى. هذا الإمام من أئمة التابعين، وهو من الطبقة الثانية فيهم، أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أدرك خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان رحمه الله حافظاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى الصحابة وأخذ منهم، فأخذ عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وكذلك عن مالك بن الحويرث راوي حديثنا، وكذلك عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان شديداً في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان ينهى عن أهل الأهواء ويمنع من مجالستهم، ويقول: إنك إن جالستهم لم تأمن أن يؤثروا فيك بهواهم بأهوائهم. وكان رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل تذكر عنده السنة ثم يقول لك: دعنا من هذا ماذا في كتاب الله فاعلم أنه ضال، أي إذا ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها وادعى أنه قرآني لا يعمل إلا بما في القرآن فهو ضال لتركه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق وبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ألفين أحدكم جالساً على أريكته شبعان ريان يبلغه الحديث عني فيقول: ما وجدنا هذا في كتاب الله، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رحمه الله برحمته الواسعة لما حدثه أبو قلابة حديث القسامة قال رحمه الله: لا تزالوا بخير ما دام فيكم مثل هذا. ثم ابتلاه الله في يديه ورجليه وابتلي بالقضاء ففر ولم يرضى أن يتولاه حتى صدر إلى الشام، وبلغ عبد الملك بن مروان أن الحجاج يريد أن يكرهه على القضاء فكتب إليه يوصيه به خيرا لعلمه بفضله ونبله وعلو شأنه، فجلس في الشام يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقل إلى العريش فابتلي في يديه ورجليه وتوفي عام 400 وقيل بغيرها رحمه الله برحمته الواسعة، وأنار قبره بأنواره الساطعة، وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن علمه. يحدث بهذا الحديث الشريف وهو حديث مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث أبو سليمان مع أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليالي قليلة لكنه حفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وبارك الله له فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحاديث، أعظمها بركة وخيرا. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم له ولأصحابه والخطاب للأمة جمعاء من بعدهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث يرويه هذا الصحابي الجليل، ولذلك يقول بعض العلماء: ليست العبرة بكثرة العلم، ولكن العبرة بالعمل وأن يضع الله البركة في علم الإنسان. فقد يكون عند الإنسان علم قليل وأحاديث قليلة، ولكنه ينشرها بين أهله وقرابته وذوي رحمه، ويحرص على تعليمها للناس وبثها بين الناس، ويحب لهم الخير في دلالتهم على ذلك، ويقصد وجه الله ويبتغي ما عند الله، فسرعان ما يضع الله له البركة في هذا القليل فيعظم به أجره وترفع به درجته، نسأل الله العظيم من واسع فضله. فالعبرة بالبركة في العلم والانتفاع به، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أذكاره: اللهم إني أسألك علما نافعا. فنسأل الله العظيم أن يجعل علمنا جميعا نافعا شافعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.